أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الأمر الثاني يقع في الكلام فيه يقع في مفاد الهيئة الإفرادية للكلمات الواردة في القاعدة. في البحث الأول، في الأمر الأول، تكلمنا عن معنى المادة، مادة هذه الكلمات كلها هي الضاد والراء والراء. الآن نتكلم في مفاد الهيئة، لكن ليس المقصود هي الهيئة التركيبية للجملة كلها، أنها سيأتي بحثا، وإنما الهيئة الإفرادية للكلمات الواردة في القاعدة، يعني هيئة الضرر وهيئة الضرار. أن الضرر كهيئة كثيرة ما هو مدلولها، والضرار كهيئة ما هو مدلوله. بالنسبة إلى الضرر، الضرر بهيئته لا بمعدته، الظاهر أنه هو اسم مصدر كما أشرنا إلى ذلك قبلا، الظاهر أنه اسم مصدر مو مصدر، يعني ليس هو معنى مصدري وإنما هو اسم مصدري. والفرق بين المصدر واسم المصدر المعروف، الفرق هو هذا الذي أيضا ذكرناه سابقا، هو أن المصدر يدل على ذات المعنى الحاصل، على ذات المعنى، يدل على ذات المعنى، فيدل على نفس الفاعل الصادر من الفاعل، هذي تعبيرهم، يدل على الفاعل الصادر من الفاعل، على نفس الفاعل. أما اسم المصدر فهو حاصل هذا المعنى المصدري ونتيجة هذا المعنى المصدري، هكذا يفرقون بين المصدر وبين اسم المصدر. المصدر نفس المعنى الحاصل من الفاعل، هذا المصدر نتيجة هذا المصدر يعبر عنه باسم المصدر. على هذا الأساس فرقوا بين الوضوء وبين التوضؤ، بين الغسل وبين الاغتسال، بين الضر وبين الضرر كما تقدم، بين النفع وبين المنفعة. النفع الضر، التوضؤ، الاغتسال، هذه كلها مصادر لأنها تدل على المعنى الحاصل من الفاعل، على الفعل الحاصل من الفاعل. اغتسال، ومن نتيجة الاغتسال شنو؟ الغسل. فالغسل هو اسم مصدر لأنه هو يمثل حاصل المعنى المصدري. الوضوء هو حاصل التوضؤ، المنفعة حاصل النافع، وهكذا. هذا هو الفرق بين المصدر واسم المصدر، الفرق المعروف والمشهور. فكري آخر يفرق بينهما، بين المصدر واسم المصدر، لأن يقال بأن المصدر يتضمن نسبة، يتضمن نسبة تقييدية. فليس الأمر أن هي النسبة هو نسبة تامة، وإنما هي نسبة شنو؟ ناقصة، على غرار النسبة الموجودة في الأوصاف وأمثالها، نسبة تقييدية ناقصة. زيد العادل نسبة هذه، لكن ليست شنو؟ نسبة تامة. المصدر يدل على ماذا؟ يدل على المعنى، لكن مع نسبة تقييدية ناقصة. وأما الاسم المصدر هو عبارة عن نفس المعنى من دون نسبة إطلاقا. اسم المصدر يدل على المعنى من دون أن يتضمن نسبة تقييدية ناقصة. هذا هو الفرق بينهما. إذن المصدر يتضمن نسبة، اسم المصدر يدل على المعنى بلا تضمن نسبة. كل منهما يدل على المعنى، لكن هذا المعنى مرة يقترن بنسبة ناقصة فيكون هو المصدر، ومرة لا يقترن بنسبة ناقصة فيكون هو اسم المصدر. سيكون هو اسم المصدر. مرة يقال علمت علما، علمت علما، هذا العلم لا يتضمن النسبة، علما لا يتضمن النسبة، فهذا يكون هو ماذا؟ هو المصدر. ومرة نقول علم زيد مثلا أوسع أو أكثر أو أشمل مثلا من علم غيره مثلا، هذا العلم هو نفسه لكنه تضمن واشتمل ماذا؟ على نسبة، نسبة إلى فاعل المزيد، فهذا هو اللي يكون مصدر، اسم مصدر يكون مصدر، والأول يكون هو عبارة عن اسم مصدر. اسم المصدر هو الخالي عن النسبة، بينما المصدر يكون هو مشتملا على ماذا؟ على هذه النسبة التقييدية الناقصة. فهذا هل هو عبارة عن الفرق الأول المعروف المشهور أو شيء آخر غير يختلف عنه؟ يمكن أن يقال بأنه يرجع على الأول، لأنه هو يرجع على الأول، لأنه المصدر حسب الأول، حسب المعنى المعروف هو يدل على ماذا؟ يدل على نفس المعنى الصادر من الفاعل، هيك قالوا، يدل على المعنى الصادر من الفاعل، على الفعل، على نفس الفعل الصادر من الفاعل، هذا المصدر يدل على الفعل الصادر من الفاعل. على المعنى الثاني، على الفرق في الوجه الثاني، هو يدل على ماذا؟ على المعنى الملحوظ فيه النسبة، شيء تقريبا واحد. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن المصدر على الرأي المعروف هو عبارة عن ذات الفعل الصادر من الفاعل، هاي الصادر من الفاعل هي اللي تمثل ماذا؟ النسبة. أن يفترض فيه ماذا؟ هو نسبة فعل المن إلى فاعل لتكون نسبة تقييدية وناقصة، لكن افترض فيه ماذا؟ نسبة فعل إلى فاعل التوضأ، الاغتسال، فرض فيه نسبة الفعل المن إلى فاعل، فقولهم المصدر هو ذات نفس الفعل الصادر من الفاعل، هذا يمكن ارجاع علما الى انه هذا يشتمل على ماذا؟ على نسبة، على نسبة. فمرة نقول يشتمل على نسبة، مرة نعبر عنه بانه هو يدل على ذات الفعل، على نفس الفعل الصادر من الفاعل. هذا بالنسبة الى المصدر. بالنسبة الى اسم المصدر، الرأي الأول كان يقول اسم المصدر هو حاصل المعنى المصدري، نتيجة المعنى المصدري. الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول بأن الاسم المصدر هو الذي يدل على ذات المعنى بلا شنو؟ بلا نسبة، من دون أن تلحظ فيه النسبة، من دون أن تلحظ فيه النسبة. هل ممكن أرجع إلى النتيجة حاصل المعنى المصدري، يعني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذات المعنى من دون أن تلحظ فيه النسبة، وإلا إذا لوحظ فيه النسبة يكون ماذا؟ يكون مصدرا، يعني يكون هو عبارة عن المعنى الحاصل، المعنى الصادر من الفاعل، وهي نسبة. فعندما يقال أن اسم المصدر هو حاصل المعنى المصدري، ونتيجة المعنى المصدري يعني لابد أن يكون هذا الحاصل هو عبارة عن ذات المعنى الذي لا تلحق فيه شنو النسبة. لا يقال بأنه هو عبارة عن المعنى الصادر من الفاعل يعني ظهر فيه النسبة فيكون مصدرا لا يكون اسم مصدر. على كل حال الأمر ليس لا يترتب عليه ثمرة عملية لكن يمكن إرجاع المعنى الثاني إلى المعنى الأول. على كل حال فيما يرتبط بالضرر الضرر كما قلنا بصيغته ظاهر أن المراد به اسم المصدر لا ماذا للمصدر سواء فسرنا قلنا أن الفارق بينهما هو الأول أو الفارق بينهما الثاني. على كلا التقديرين الظاهر أن الضرر هو اسم مصدر وذلك لاعتبار أنه يعني ما يفهم منه من الضرر هو هذا المعنى وما هو حاصل المعنى المصدري أو ذات المعنى الغير ملحوظ فيه شنو النسبة. الضرر نفس المعنى الغير ملحوظ فيه النسبة أو يقال بأنه هو عبارة عن حاصل المعنى شنو المصدري حاصل المعنى المصدري يعبر عن المعنى بالضرر. فالظاهر أن الضرر هو اسم مصدر هكذا يبدو. هذا بالنسبة إلى الضرر. أما الضرار الكلمة الثانية الموجودة في القاعدة الضرار أيضا من حيث الصيغة الإفرادية لهذه الكلمة ذكرت فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الضرار هو على وزن فعال من الثلاثي المجرد من الفعل الثلاثي المجرد يعني من ضرر ثلاثي مجرد مو مزيد. الضرار هو مأخوذ من ضرر فيكون مصدر على وزن فعال من الثلاثي المجرد. نظير كتب كتاب حسب حساب قام قيام قام ثالث فيكون مصدر لكن بالثلاثي المجرد مو أكثر من هذا مصدر بالثلاثي المجرد. يقال ضرر كتب كتاب وامثاله قام قيام وهكذا فهو مصدر للثلاثي المجرد. هذا احتمال. احتمال اخر هو ان يكون مصدر لكن لباب فاعل مو للثلاث المجرد وإنما لفاعل المعقود من الثلاث المجرد ضار لا فاعل مفاعل يدل عن مفاعل مثلا تقول ضاره يضاره ضرار ضاره يضاره ضرار هنا كنا نقول ضره يضره ضرار نضاره يضاره ضرار يكون مصدر للفعل المزيد المأخوذ من الثلاثي المجرد. بناء على الأول إذا كان مأخوذ من الثلاثي الضرار يكون قد مصدر آخر للفعل الثلاثي المجرد والمصدر الأول هو عبارة عن الضر كما تقدم سابقا. المصدر هو عبارة عن الضر ضره يضره ضرا أو ضرار فالضار مصدر والضرر أيضا والضرار أيضا يكون شنو مصدر مصدر لهذا الثلاثي المجرد. بينما على الثاني أيضا يكون مصدر لضار وهو أيضا مصدر آخر لضار يعني ضار له مصدر غير هذا وهو المضارة تقول ضاره يضاره ضرار أو شنو أو مضارة فكل من المضارة والضرار يكون مصدر علما لهذا الفعل المجيد المأخوذ من الثلاثي المجرد. فهذا احتمالان في ماذا في صيغة الضرار. كلمة الضرار على الاحتمال الأول يعني أن تكون مصدر من الثلاث المجرد هي فيها احتمالات احتمال الأول أن تكون بمعنى الضرر بمعنى الضر والضرر يعني قلنا الفرق بين الضر والضرر فرق بين اسم المصدر واسم المصدر اسم المصدر والمصدر قدم سابقا بين الإيجاد والوجود يختلفان اعتبارا ولا هو ماكو فرق بينهما في الخارج في الاعتبار يختلفان فيكون المراد من الضرار هذا الاحتمال الاول في الضرار ان يكون المراد به هو بمعنى الضار والضرر معنى الضرر بمعنى الضرر الضرار بمعنى الضرار ماكو شيء اخر يفيد نفس ماذا ما يفيده الضرار. الاحتمال الثاني أن يقول لا لأنه هو بمعنى الضرر لكن مع احتمال على إضافة بمعنى الضرر لكن فيه خصوصية يفترق بها عن من عن الضرر فالخصوصية مرة نقول بأنه هي عبارة عن الشدة والتأكد كما فيه فرق بين الضرر والضرار وهذا نفس المعنى لكن الضرار به شيء من الشدة والتأكد وإما أن يقال لأن هذه العناية الإضافية الموجودة في الضرار اللي يتميز بها عن الضرار هي عبارة عن التعمد والقصد الضرر ما بهذه الحيثية حيثية التعمد لكن الضرار هو عبارة عن الضرر لكن مع اشتمال على حيثية التعمد وبهذا يختلف عن ماذا عن الضرر هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث الموجود في الضرار على تقدير أن يكون مأخوذ من الثلاث المجرد مصدر للثلاث المجرد من ضر ومن أضر من ضر أكو احتمال مذكور في بعض كلمات اللغويين لأنه يكون بمعنى فعل الاثنين بالرغم من أنه مأخوذ من الثلاث المجرد لكنه ذكر لأنه فسر لأنه هو عبارة عن فعل الاثنين واللي ذكر هذا المعنى هو ابن الأثير النهاية الأثيرية في مادة الضرر قال والضرار فعال من الضر أي من الضر أي يجازيه على إضراره بإدخال الضر عليه الضرار والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرار فعال من الضر أي يجازيه على إضراره بإدخال الغير عليه بإدخال الضرر هنا اشتباه بإدخال الضرر عليه هذه عبارة قد يفهم منها ماذا؟ بأن الضرار المأخوذ من الضار هذا يكون ماذا؟ يكون عبارة عن فعل الاثنين، عبارة عن فعل الاثنين. هذا إذا كان مأخوذ من الثلاث المجرد، أما إذا كان مأخوذ من المزيد فيه، الفعل المزيد فيه من الثلاث المزيد المأخوذ من الثلاث المجرد، هذا أيضا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه يكون أن يكون بمعنى فعل الاثنين، من ضار ومن ضر، ضار ضرار، لأن هذا مصدر آخر، والمصدر الثاني شنو هو؟ مضار. هذا يدخل في باب المفاعلة، يدخل في باب المفاعلة، فيقال أن معناه هو شنو؟ هو فعل الاثنين، يعني هذا يوقع الضر بهذا، وهذا أيضا يوقع شنو؟ الضر بهذا، وهكذا من قبل قاتل وضارب وإلى آخره. الاحتمال الثاني أن يكون بمعنى تعمد الضرر وتقصد الضرر، أن لا يكون المقصود بالضرر حتى إذا كان مأخوذ من ضار هو ماذا؟ هو فعل الاثنين والمشاركة، وإنما يكون المقصود به هو تعمد الضرر وتقصد الضرر، هذا هو يكون المقصود به. هذه الاحتمالات الموجودة في الضرر بناء على أنه مأخوذ من الثلاثي أو لا مأخوذ من المزيد، من الفعل المزيد. هنا ذكروا بأنه ينبغي استبعاد الاحتمال الأول، وهو احتمال أن يكون الضرار في الحديث الشريف بمعنى الضرار، بمعنى الضرار استبعاده يكون على أساس أن هذا فيه تكرار في الحديث، يعني معنى الحديث يكون هو لا ضرر ولا ضرر، تكرار وركة في التعبير، دعيات صمت الأول ثاني على الأول، لا يعني لا ضرر ولا يعني ولا ضرر، لكن مع اختلاف الشنو؟ مع اختلاف الألفاظ. فهذا من قبيل أن يقول مثلا ما رأيت بشرا ولا إنسانا، الشنو من قبيل، هذا تعبير ركيك، فلا بد من استبعاد أن يكون المراد بالضرر في الحديث الشريف هو ماذا؟ هو أن يكون المراد بالضرر في الحديث الشريف هو نفس معنى الشنو؟ معنى الضرر. الاحتمال الثاني هو أن يكون فعل الاثنين، فعل الاثنين مشاركة مفاعلة، الضرار يعني فعل الاثنين. هذا لوحظ عليه أولا بأن هذا لا يتناسب مع بعض الروايات التي تتحدث عن قصة سمرة بن جندب، لأنه استخدمت هذه الصيغة، استخدمت هذه الصيغة، والحال في قضية السمرة واضح أنه ماكو مشاركة، ماكو فعل الاثنين، ماكو مضارة من الطرفين، أكو ضرر من جانب ماذا؟ من جانب السمرة في حق الأنصاري، لكن لا يوجد ضرر من قبل الأنصاري يلحق بماذا؟ بالسمرة، ما فعل شيء من الأنصاري، فالضرر من طرف واحد لا من طرفين، فلا يتحقق معنى المشاركة، ولا يتحقق معنى، لا يصح أن نقول بأنه هو فعل الاثنين، أن الضرار مقام تطبيق على قصة سمرة بن جندب. في بعض الروايات استعمل هذه الصيغة، استعملت صيغة المضارة في رواية أنك رجل شنو مضار، أنك رجل مضار، استخدمت هذه الصيغة من مفاعلة، وإذا كان المراد به فعل الاثنين ماكو فعل اثنين في المقام، ماكو فعل اثنين في قصة سمرة بن جندب، غاية الأمر أن هاي الرواية اللي بيها إنك رجل مضار غير تامة سندان، غير تامة سندان، واضح. فقد واحد يقول بأنه عن شيء غير كل الروايات الصحيحة التي تحدث عن قصة سمرة بن جندب، قصة سمرة بن جندب واقع الحالة ليس فيها مضارة، ليس فيها فعل من طرفين، واقع المطلب هذا، القضية الواقع الشخصية ليس فيها مشاركة، ليس فيها فعل من طرفين، وإنما هناك ضرر واحد يظهر من هذا في حق الأنصار، لأن الروايات تطبقت القاعدة عليها. أفرض هذه الرواية اللي تقول إنك رجل مضارع ما موجودة، ليست تامة، لكن الروايات الأخرى طبقت القاعدة عليها. هذا واحدة من نقدر نجيبه كشاهد على أنه لا يراد معنى شنو معنى، لا يراد معنى شنو معنى، أنه لا يراد معنى المشاركة. لاحتمال أن يكون تطبيق الحديث على هذا النور بلحاظ لا ضرر، مو بلحاظ لا ضرار. أكو احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق الحديث الشريف على قصة سمرة بلحاظ الفقرة الأولى من الحديث لا ضرر، ونقول ما في مشاركة، هو من الحديث يقول ما في مشاركة، طبق شنو؟ طبق لا ضرر مو لا ضرار، يعني كلامنا في لا ضرار. صحيح استخدم العبارة كلها، لكن استخدام العبارة كلها تقدم سابقا، لأنه هذه الشطبيعية قاعدة عرفت مثلا بهذا، فيصل تطبيق الحديث على هذا المورد. لكن أكو احتمال أن التطبيق ليس بلحاظ كلمة ضرار، حتى نقول أن كلمة ضرار طبقت على المورد والمورد ليس فيه مشاركة، إذا نستبعد أن يكون المراد بالضرار في الحديث الشريف هو شنو؟ بخلاف هاي الرواية، هاي الرواية هي طبقت هاي الصيغة عليها، إنك رجل مضار، هذا تطبيق للمفاعلة، قلت إنك رجل مضار والحال الضرر لم يظهر إلا منه، لم يظهر من الطرفين، فهذا مثلا يمنع من ماذا؟ من أن نفسر الحديث والضرار في الحديث باعتبار هذا التطبيق وباعتبار هاي الرواية، أن نفسر بأنه هو عبارة عن فعل اثنين. لكن قلنا أن الرواية غير تامة مدى، هذه الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية، على افتراض أن الضرار يراد به في المقام فعل الاثنين، هو أنه يعني يقال أنه أيضا يلزم منه التكرار، يلزم منه التكرار، كما قيل فيما إذا كان المراد بالضرار هو الضرر، أن يكون بمعنى الضرر، شنو الإشكال كان به؟ وأنه يلزم منه التكرار والركاكة، هنا أيضا يلزم التكرار. بأي اعتبار يلزم التكرار؟ باعتبار أنه كل واحد من الضررين، كل واحد من الضررين ويمكن نفيه بلا ضرر، يمكن نفيه بلا ضرر، إذا ما الداعي لماذا للإتيان بكلمة شنو لا ضرر؟ يمكن أن ينسى بكلمة لا ضرر، يعني بعبارة أخرى أنه لو سلمنا أنه في المورد هناك ضرار، يعني هناك مضار من قبل الطرفين، من قبل الطرفين، هذا هم يستدعي ماذا؟ أن نفسر الضرار لماذا؟ بالمشاركة. ليش؟ لأنه هي ضرر، كما تنفي لا ضرر، كما تنفي هذا الضرر الصادر من هذا تنفي ذاك الضرر الصادر من ذاك، هي تنفي كلا الضررين، لكن مو باعتبار أنه شنو مضار من طرفين، باعتبار أن كل منهما هو ضرر، هذا ضرر قاعدة لا ضرر تنفي، هذا أيضا ضرر لا ضرر أيضا ماذا ينفي؟ فإذا كان ينفي لا ضرر كل من الضررين ما عندنا ممن لكي نفسر الضرار في محل الكلام بماذا؟ بالمشاركة وفعل ماذا؟ وفعل الاثنين. فقد واحد يقول لأنه الضرر إذا كان صادر من الآخر بعنوان الجزاء، يعني صدر ضرر من ثمرة مثلا في القضية ابتداء، وصدر الضرر من الأنصاري فرضا، صدر الضرر من الأنصاري من باب الجزاء والمجازات. هنا لا يصح أن يقال لماذا بأن لا ضرر تكفي لنفي كلا الضررين، ولا حاجة علما إلى لا ضرر، ما كدا أن نقول ذلك. لا يمكن، لا نقول، لا يصح أن نقول بأن لا ضرر تنفي كلا الضررين. لماذا؟ لأن الضرر الضرر هو عبارة عن الضرر الابتدائي، والضرر الذي يصدر من باب المجازات هو ضرار مو ضرار. أحد تفاسير الضرار هو هذا، هو الضرر الذي يصدر من باب المجازات، وأن الضرر في قباله هو الصادر ابتداء. الضرر هو الذي يصدر ابتداء، هذا ضرر. الضرار شنو؟ هو الذي يصدر، هو الضرر الذي يصدر من باب المجازات، هو الضرر الذي يصدر من باب المجازات. بناء على هذا من يقدر ينفي كلا الضررين بلا ضرر؟ لأن الضرر هو عبارة عن ضرر ابتدائي، وهو الذي يصدر من ثمرة في حق الأنصاري، هذا نستطيع نفيه بلا ضرر. لكن الضرر الذي يصدر من الأنصاري لو قلنا بذلك من باب المجازات، هذا لا يمكن نفيه إلا بماذا؟ إلا بلا ضرر. لا يمكن نفيه إلا بلا ضرار. هذا مطلب يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به؟ هل هو يخالف القواعد الشرعية اللي ندرس منها، يعني يخالف ما دلت عليه بعض النصوص الشرعية من أنه يجوز مقابلة الاعتداء باعتداء شنو مثله؟ يمكن أن نلتزم بأنه لا ضرار تشمل الضرر الصادر من باب المجازات وتنفي أو تحرم مثلا بناء على القول بأن مفاد الحرمة التكليفية كما تحرم الضرر الابتدائي، أو لا يمكن أن نقول بذلك باعتبار أنه مخالفة للنص القرآني، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم. فقد يقال بأن عدم إمكان الالتزام بذلك يمنع من ماذا؟ يمنع من هذا التطبيق. على كل حال الإيراد الثاني على الشراب أن معنى الضرار هو فعل الاثنين، هو أن التطبيق في بعض الموارد لا يخلو من شيء مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى أنه يمكن الاستغناء عنه. لماذا؟ بلا ضرر، لأن لا ضرر وحدها هي تنفي الضرر الصادر من هذا الطرف والضرر الصادر من هذا من الطرف الآخر، وحينئذ لا ملزم لنا بأن نفسر الضرار بماذا؟ بأنه عبارة عن فعل اثنين. ويمكن تفسيره بالتفسيرات الأخرى، أن الضرار هو مثلا تعمد الضرر كما تقدم، أو شدة الضرر مثلا كما سيأتي، ممكن تفسيره بهذا، مو أن يفسر بماذا؟ بفعل